الاسمين العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام وما زال الكلام في ما يمكن أن يطرح للمنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقد ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه نكاتا أربعة يمكن أن يستدل بها للمنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد. كانت النقطة الأولى دعوى أن الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند، ولا يرجح الظني على القطع. ورد عليهم الماتن بأن الكتاب ظني الدلالة والخبر صالح للقرينية ولبيان المراد من الكتاب، ودلالة الكتاب لا تصلح لرفع اليد عن سند الخبر، فلذلك يقدم ما هو صالح للقرينية على ما ليس صالحا للقرينية. فالمعارضة هي بين دلالة ظنية أصالة العموم في الكتاب مع سند الخبر، وأصالة العموم في الكتاب لا تصلح لرفع اليد عن سند الخبر، فلذلك لا مانع من قول وسند الخبر بما فيه من دلالة صالح لرفع اليد عن دلالة الخبر عن دلالة الآية، فحينئذ نرفع اليد عن الدلالة الظنية بالخبر الظني. البيان الثاني كان عبارة عن دعوة السيرة، أن دليل حجية خبر الواحد هو الإجماع، والإجماع ثابت لحجية خبر الواحد حيث لا يكون هناك دلالة قرآنية منافية. فإذا ثبت وجود دلالة قرآنية منافية لم يعمل بخبر الواحد. رد عليهم الماتن وقال بأنه لا ينحصر دليل حجية خبر الواحد بالإجماع، بل هناك آيات مثلا يستدل بها على حجية خبر الواحد، مضافا إلى أن نحن قد ذكرنا لك أن السيرة قائمة على العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتى مع تخصيصها للكتاب، فحينئذ هذه السيرة المتشافعية كافية كدليل على حجية خبر الواحد وجواز تخصيص الكتاب به. الدليل الثالث المطروح في كلمات المانعين من تخصيص الكتاب بخبر الواحد طائفة كبيرة من الروايات التي ورد فيها ما خالف كتاب ربنا لم نقله، أو زخرف، أو أضرب به عرض الجدار أو عرض الحائط وما شاكل ذلك فعلا. فهناك طائفة كثيرة من الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها وضربها على الجدار، وأنها زخرف، وأنها مما لم يخبر به الإمام عليه السلام. وهذه روايات كثيرة جدا، وهذه الروايات ممن استشهد بها على ما نقل الشيخ الأنصاري في الرسائل جزء الأول صفحة 250، استدل بها هو الشيخ الطوسي في العدة على ما في العدة الجزء الأول صفحة 145. طبعا الماتن سوف يطرح هذا البحث عن روايات العرض على الكتاب مفصلا في كتاب التعارض، لكن هنا في هذا الباب أجاب بجوابين. الجواب الأول أنه مخالفة الخاص مع العام ليست مخالفة عرفا، بل الخاص يعد بيانا للعام وشرحا له، ومن هنا لا يعد الخبران المتنافيان على نحو العموم والخصوص المطلق بمتعارضين، ولا نرجع فيهما إلى المرجحات السندية أو نتخير بينهما، بل يعتبر الخاص بيانا وقرينة وتوضيحا للعام. ولذلك أصلا لا هو يعني تخصيص خارج موضوعا عن روايات ما خالف كتاب ربنا فضرب به عرض الحائط أو لم نقله أو زخرفون، لأن التخصيص ليس مخالفتان. البيان الثاني ألطف بكثير. البيان الثاني أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه أن أهل البيت لا يقول، ها؟
جميل.
لا لا هي كلها تمييز، بس هنا النكتة أن هذه الروايات غاية ما تدل عليه أن نحن لم نقل ما يخالف كتاب الله واقعا ثبوتا، يعني أهل يعني أن أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. لا على فكرة هذا البيان يمكن استظهاره من كلمات الكلين في أول الكافي، تأمل معي لطيفة الفكرة، أن أهل البيت لا يقولون ثبوتا وفي لوح الواقع ما يخالف كتاب الله تعالى، أما أنه متى يكون الشيء مخالفا لكتاب الله أو ليس مخالفا فليس شأنك. أهل البيت يخبرونك أن نحن لا نقول ما يخالف كتاب الله تعالى، أما تحديد ما هو المخالف من غير المخالف ليس شأننا. لذلك هناك روايات متواترة معنا ظاهرة بأنه صدر من أهل البيت ما يخالف كتاب الله على نحو التباين. شلون؟ مثل مثلا يقولون قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المقصود من الصلاة في الآية المسجد، أو قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، البحران هما علي وفاطمة صلوات الله تعالى عليهما، والبرزخ هو النبي، واللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين صلوات الله عليهما، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت علوية، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي الغسل عند لقاء الإمام، أن المساجد لله يعني مساجد اليدين، يسألونك عن النعيم يعني يسألونك عن الولاية، تسألون عن العفو، تسألون عن النعيم عن الولاية، لا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم من النوم شو بدك بعد؟ وين في قراءة على هذه التفاصيل؟ وبعضها روايات صحيحة. إيه بالي؟ فيقولون بأنه من المحتمل قويا أن يكون المراد من هذه الأخبار أنهم صلوات الله تعالى عليهم لا يقولون خلاف القرآن ثبوتا وواقعا، أي لا يقولون غير مراد الله تعالى، أما أنه خلافه إثباتا بلحاظ الجاهل بلحاظ الذي لا يلتفت إلى واقع مراد الله تعالى قد يكون مخالف، يعني قد يحسبه الجاهل ماذا بمراد الله ماذا مخالفا، لكن هذا ليس المناط. وأما خلافه إثباتا وظاهرا ولو بنحو التباين الكلي فضلا عن العموم والخصوص المطلق أو عموم من وجه شرحا لمرامه تعالى، فكثيرا ما يقولونه، وهذا سؤال خارجا، لم نكن من المصلين الصلاة على النبي وآله، بالنتيجة يقال بأن الروايات تريد أن تقول ثبوتا واقعا لا نقول ما يخالف كتاب الله. طبعا هذا البيان في مشكلة، لا خبرك ما هي المشكلة، بس أنه نحن لا نقول ثبوتا ما يخالف الله تعالى، لكن قد يحسبه الجاهل أنه خلاف مراد الله تعالى، فأنت لا تستطيع أن تحاكم قول الأئمة عليهم السلام فعلا. فهذا الوجه يقول حتى، يعني هتأمل معي، حتى لو قلنا بأن الخلاف بين العام والخاص هي مخالفة لكنها لا تكون مشمولة للروايات. لماذا؟ لأن الروايات في مقام بيان أن أهل البيت لا يتكلمون خلاف الواقع، مو أنهم لا يتكلمون ما تعتقده أنت أو ما تراه أنت أنه مخالف للقرآن أو غير مخالف للقرآن فعلا. هذا هو حاصل البيان الثاني فعلا. طبعا مشكلة هذا البيان هي هذه، أن أهل البيت عليهم السلام قد أعطونها الضابط لنا، يعني لو كانوا أهل البيت عليهم السلام ذكروا هذا البيانات بشكل عام ومطلق وهم يقولون نحن لا نقول خلاف قول ربنا، جيد لا بأس، بس المشكلة أن أهل البيت أعطوا هذا الضابط للناس لكي يميزوا فيه الحق من الباطل، فذلك حملها الروايات على أنها بيان لأن أهل البيت لا يقولون ما يخالف قول الله ثبوتا وأنه ليس هذا ضابطا للتمييز بالنسبة إلينا، هذا أمر بعيد عن سياق الروايات فعلا. سياق الروايات أن هذه أخبار قد أعطيت لبيان ضابط لنا فعلا، فليتأمل. هذا حاصل الكلام في الوجه الثالث والرد عليه فعلا. قال نعم، لا نحن بدنا في مقام التمييز، ما بدنا في مقام الترجيح.
زين، لو قلنا حتى في مقام التمييز وش تسوي بالروايات يعني؟
ايه هذا لابد ان نحمله على البواطن. ايه بلى، اعتقد هكذا انا ينبغي ان يلتفت انه في مقام بيان بعض البواطن او بعض النكات الخفية بعض الاحيان. في صار عندي امثلة بذهني بس هسه مش طرحها في المقام، مش كتير شو اسمي يعني. أخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح والنطفة والحبل مثلا، لماذا سمي ميثاقا غليظا؟ وبعض الأحيان في بعض النكات ممكن إبرازها. بس على كل حال ينبغي الخف يعني، ينبغي الهدوء أثناء قبل القول. يعني أنا يمكن لك أن تجعل هذه الروايات المتكثرة بيانا لأن تكون هادئا أكثر، لأن تقول بأن الخبر مخالف لكتاب الله تعالى. ولا مشكلة ما أنت لم تفهم من ظاهر القرآن معنى يعني صار الخبر مخالف لكتاب الله تعالى. قد يكون الخبر موافق لكتاب الله تعالى لكن أنت مش ملتفت لبعض النكات الخفية التي تحتاج إلى تأمل وتأني. توضيح أكثر يحتاج إلى بحث خاص بالقرآن على كل حال، بعرض نماذج المتكثرة لمحاولة استفهام واستبيانها فعلا. قال والأخ لا عم يعطوا ضابط للناس كانوا انصافا يعني. انا مستقرئ كل الروايات مبدئيا، يعني كل الروايات التي عثرت عليها هي ما يقارب 15 روايه كلها الظاهر عم تعطي ضابط للناس، مو عم تتكلم اهل البيت عن شانهم فقط يعني. قال والاخبار الداله على ان الاخبار المخالفه للقران يجب طرحها او ضربها على الجدار أو أنها زخرفون أو أنها مما لم يقل بها الإمام. وأنت شو عندك حاطين كلمة ضرب على الجدار؟
لم نعثر على هذا النص في جوامع الحديث، ولكن ورد عن النبي في التبيان تفسير التبيان ضرب على الحائط.
بالعدة الجزء الأول 350، في العدة للشيخ الطوسي الأول 350 يقول بل قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه وإن خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط. حائط مجدر هاي بالعدة موجودة العبارة، بالعدة لسه ما شايفها بالتبيان صراحة، بس موجودة بالعدة أنا ببالي. على الجملة بالي لا بأس. وإن كانت كثيرة جدا وصريحة الدلالة في طرح المخالف، إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم. يعني أصلا هذه ليست مخالفة المنح والعموم والخصوص باعتبار الخاص قرينة. إن لم نقل بأنها ليست مخالفة عرفا، كيف تكون مخالفة؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم يعني مخالفة العموم والخصوص كثيرة جدا، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، وإن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى وبيانا لمراده من كلامه فافهم. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكرناه، وقلنا استشكلنا عليه من جهة أنه خلاف ظاهر الروايات أنه في مقام إعطاء ضابط للناس. ولعله إليه أشار فافهم. محقق الإيرواني في نهاية النهاية يقول: بل هو ضعيف في الغاية، فإنه يكون حينئذ من قبيل بيان الواضحات عند أصحابهم المخاطبين بهذا الكلام، مضافا إلى أنه يكون من قبيل القصص التي لا أثر لها، مع أن ظاهر كثير من الأخبار أنها في مقام إعطاء ضابط ما يؤخذ به من الأخبار وما يترك منه، ولا محيص أن يكون المراد من المخالف المخالف بنظر، أعني ما يكون مخالفا لظاهر القرآن لا ما يكون مخالفا للمراد الواقعي، فإنه لا سبيل لنا إلى معرفته من غير طريق الظهور. هذا الإيرواني نهاية النهاية الجزء الأول صفحة 302. الوجه الرابع هو عبارة عن قياس استثنائي، أنه لو جاز التخصيص بخبر الواحد لجاز النسخ به أيضا، والتالي باطل فالمقدم مثله بالبطلان. لو جاز التخصيص بأخبار الآحاد لجاز النسخ أيضا بأخبار الآحاد، والتالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة: أن النسخ عندهم هو نوع من أنواع التخصيص، غاية ما في الأمر المشهور النسخ تخصيص، غاية ما في الأمر أنه تخصيص أزماني، وذاك إخراج حكم أفرادي. هو عنده عند المشهور لا أقل من بعض العلامة الحلي، التخصيص عندهم نوع من أنواع النسخ، نوع من أنواع التخصيص، غاية ما في الأمر أن هناك حكما كان ظاهرا في الإطلاق الأزماني، ثم قيد هذا الزمان إلى زمان معين، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكان يجوز أيضا النسخ بخبر الواحد فعلا. أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص كما هي موجودة في التخصيص موجودة في النسخ، باعتبار أن كل من النسخ والتخصيص من واد واحد. المهدي رضوان الله تعالى عليه قال: أنا أسلم بأن مقتضى القاعدة أنه كما جاز التخصيص جاز النسخ، لكن هناك فرقا من جهتين ما بين النسخ والتخصيص. الفرق من الجهة الأولى أن النسخ قد قام الإجماع على المنع منه، أما التخصيص لم يقم عليه إجماع. فالفارق الذي دعانا إلى قبول التخصيص ورفض النسخ هو ماذا؟ الإجماع. طبعا هذا الإجماع قيمته معروفة، وإلا مش يعني شوي ها؟ إيه ماذا؟ هذا الإجماع قيمته معروفة، دعوة إجماع عدم النسخ بخبر الواحد، هذا الإجماع قيمته معروفة يعني لا وزن له، وإلا من أين يعني هذا إجماع تعبدي يعني كشف عن قول المعصوم؟ ما الله الوقير، حتى في الأصول عندما وردنا في الأصول نسينا ما أصلناه في الأصول، ليش هو في إجماع تعبدي كشف عن قول المعصوم؟ الشيخ العلامة المجلسي يقول للفقهاء، يقول كأنهم لما وردوا في الفروع نسوا ما أصلوه في الأصول، بعض الأحيان تشعر أنه ما بالضرورة يروحوا للفقه، هم في الأصول نسوا ما أصلوه في الأصول. شو إجماع؟ إجماع مين؟ ومن هم اللي أجمعوا يعني مع بعضهم البعض؟ في دعوة على أن سيد المرتضى الله يرحمه، سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه يقول: لو قلت أنا بحجية خبر الواحد لقلت بجواز النسخ. وعلى كل حال اتفاقا صاحب المعالم عنده عبارة بالمعالم صفحة 219 يقول: ولا ينسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد عند أكثر العلماء، ما قال في إجماع. صاحب المعالم الأكثر تتبعا من الماتن لأقوال العلماء ما ادعى الإجماع في المقام، نسبه إلى أكثر العلماء فعلا. وعلى كل حال لك سلمنا أن هناك إجماعا. إجماع مين؟ من هن اللي أجمع؟ وما قيمة إجماعهم للكشف عن قول المعصوم صلوات الله تعالى عليه فعلا؟ النقطة الثانية هي الأساسية، وهذه النقطة الثانية إذا تمت عمت، لأنه هنا وفيما يأتي إن شاء الله كما نوضحه في الفصل اللاحق الأخير. النقطة الثانية أن المائز ما بين النسخ والتخصيص، والذي دعانا لتخصيص أخبار الآحاد، لتخصيص العمومات القرآنية بأخبار الآحاد ورفض نسخها بأخبار الآحاد، هو أن النسخ مما تتوفر الدواعي لضبطه، ولذا قل الخلاف في مورده، بخلاف التخصيص فأنه مما لا يكثر الاهتمام في ضبطه فعلا. كثرة الاهتمام في ضبط النواسخ والمنسوخات ومشاكل ذلك هو الذي يبرر فكرة أن النسخ لابد أن يكون متواترا، باعتبار أنه لو صدر نسخ بخبر من الأخبار لتنوقل هذا الخبر مكررا. إن شئت قلت طبعا الماتن ما ترحب هالعبارة، بس أنا عم ضفل للماتن مطلب. هذا المطلب مطروح في كلمات متقدمين من العلماء الأصول، وينسب لأبي حنيفة من القدماء أيضا، من الأصولي من العامة، ويعتبر مذهب أبو حنيفة، وهو عبارة عن قولهم خبر الواحد ليس حجة في المسائل الابتلائية، وأن المسائل الابتلائية لابد أن يكثر فيها ماذا؟ الإخبارات، ولا يكتفى فيها بخبر واحد. هذه المسألة نقحناها في كتاب لو كان لبان فعلا، وهذه مسألة قاعدة مطروحة للأسف، هذه حذفت بعدين من علم الأصول هذه المسألة لأسباب، لأن الشيخ الأنصاري ما اهتم بها كثيرا، وإن كان بعض مطالبه ذكرها، بس الشيخ الأنصاري ما اهتم بها كثيرا، صاحب الكفاية تركها بالكلية، فمش الحال بعد ذلك فعلا. وهي قاعدة مهمة ينبغي أن تطرح، وكم مسألة من هذا الباب، يعني على كل حال كم مسألة مهمة جدا تركت من علم الأصول بس لأن الشيخ الأنصاري ما ذكرها أو ما اهتم ببيانها فعلا. الشيخ الأنصاري ذاكر كل شيء بالدنيا ما عندي شك، بس أنه ما بيركز على بعض العناوين يعني، بس إيه هو بس ما يعنوا للمسألة، ما عاش يعنوا للمسألة، بس يعنوا يصير ما شاء الله يعني، بيصير مسألة مهمة يعني. هل القطع من علم الأصول أو لا؟ بنبحث ما يقارب 50 صفحة 60 صفحة، مع أنه مسألة لا بتقدم ولا بتأخر يعني، لكن أنه مثلا مسائل مهمة لها ثمرة عملية، الفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم والضابط للتمييز بينهما، هذه أبحاث آخر همنا. وعن هذه المسألة المهمة مدار الاستنباط عليها، هذه المسألة ما لها قيمة، بس أنه شو بحث نبحث، شو ترك نترك، وإذا ما بتبحث مثل أبحاثهم لا تكون أصولي. وعلى الجملة ما نريد بيانه في المقام بأنه يدعى بأنه النواسخ تكون مضبوطة عند العلماء، لذلك لا يكفيها أخبار الآحاد لتحديدها بخلاف التخصيص، فالنسخ مما يتوفر الدواعي بضبطه، ولذا قل الخلاف في مورده، فلا نحتاج في تعيين موارد النسخ إلى العمل بخبر الواحد، فأن توفر الدواعي لنقل النواسخ وضبطه يقتضي لا أقل من التواتر، لا أقل استفاضة عالية أو تواتر، فإذا لم يحصل التواتر بل نقل بالآحاد حصل الوهن في الرواية وتركت لأجله، بخلاف التخصيص الذي يكتفى به بخبر الواحد. طبعا بديش كون شكاك كثير أنا، بس أصل فكرة أن النواسخ ضبطت لولا بيانات الأئمة عليهم السلام ما له معنى صراحة. ولا أنت روح شوف كتب العامة في تحديد النواسخ وخبرني من ضبط النواسخ. ادعوا أنه في 500 آية منسوخة، بعضهم يدعي 500 آية منسوخة. يستلخون آية واحدة ويقولون لك ضبطت النواسخ. أين ضبطت؟ إذا سيد الخوي يقول آية واحدة طيب خبرني بقى يلا. خليك على الأولى، حفظوا حدوده، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. خليك على الأولى أنت، اهتموا بالقرآن بتلاوته وما شاكل ذلك، أما أنه بما أدي في القرآن لا يؤدي عن القرآن إلا من خوطب بالقرآن فعلا. على الجملة ما لنا علاقة، خدش إسا أبحاث نخرج نخرج منها بعدين. بس دعوة أن النواسخ قد ضبطت أول الكلام قد واحد يدعي، ولا خلاف يعني خلاف يعني كأنه بتحسها الدعوة أن النواسخ مضبوطة مثل دعوة أنه كان ينبغي لهم أن يضبطوا النواسخ، يعني مقتضى الطبع العقلائي أن تضبط النواسخ، لكن هل هذا الذي وقع خارجا أو لا؟ وليش الاختلافات الشديدة في النواسخ؟ عم نقول من واحد يقول 500 آية والسيد الخوئي آية، يعني شلون هذه بعد؟ أي ضبط؟
من يقول 500 آية؟
في هذا ال شو اسمه؟ لحظة شو؟ والله عم بالي اسمه، بجيب لك اسمه سهلة جدا إن شاء الله تعالى. دقيقة بس، على الجملة، إسا الجرمي أو غير الجرمي، لا بأس إسا قالوا 500 آية، بس بالنتيجة إسا افترضنا 100 آية، 500 آية مثل هذا الجرمي أو غير الجرمي مثلا، 130 آية، بعض 200 آية، بعضهم آية، بتلقى أنه لم تضبط النواسخ لأقل. وعلى الجملة ما لنا علاقة كثير، على أن هم الأصول، هم نفس جماعة علوم القرآن يقولون لنا بأن العلماء فيما مضى لم يكونوا يميزون بين النسخ والتخصيص. مقارئها هذه إيه؟ أنهم كثيرا ما حملوا آيات على النسخ مع أنها في واقعها تخصيص. افتح كتاب التمهيد في علوم القرآن للمعرفة، ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر أكثر وأكثر. ذاك لهذيك أعظم بكثير، هذه سنسخ التلاوة قصة لحالة، هذه هبدل تؤيدنا أنوان الضبط، يعني أنه الزانية الشيخ والشيخة يجلدوهما البتة بما قضيا من اللذة، يعني مسألة أخرى هذه بعد. بس يعني مقصودي أنه دعوة أن النواسخ ما ضبطها المسلمون أول الكلام، بس هذه. ولذلك أهل البيت عليهم السلام مولانا كانوا يحتجون على كل مدعي فقه من الفقهاء العامة، يقولون له هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ شو يعني أن أهل البيت يحتجوا عليهم بهذه المسائل؟ يعني لم تكن مضبوطة هذه المسائل، لو كانت مضبوطة بين المسلمين ومتواترة لا ينبغي أن شو ماذا يحتج أهل البيت بهذه المسائل. هي دعاوى أنا بشعر أنه بعض الأحيان بالأصول بيفكر من جهة منطقية، أنه إيه منطق الأمور أن يضبطوا هذه الأمور. شو بدي بمنطق الأمور؟ شو وقع بالخارج حبيبي؟ ما كثير من الأمور تقع خارجا غير منطقية عادي. على الجملة أننا ندخل بالأبحاث كثيرا، خلينا على الطريقة الأصولية نحن فعلا. يقول طبعا أنا معتقد بأنه الأصل عدم النسخ، بس ببركة أهل البيت عليهم السلام، وينبغي أن تأتي يعني هذه القواعد والأبحاث المطروحة هي مشاكل في كتب العامة ومشاكل في كتبنا. نحن في كتبنا ما عندنا مشكلة إذا لاحظنا أن نحن عصر النص استمر عندنا إلى 260 للهجرة. هم اللي عندهم مشكلة، اللي عندهم مشكلة شو صار؟ انقطع عنهم النص النبي، انقطع عنهم عصر النص، وبعد 100 سنة تقريبا حتى كتبوا النصوص. مو بفرق، لا ينبغي أن تقايس تلك ذاك المذهب بمذهبنا أصلا، ما لا معنى. نحن كتبنا ديننا، كتبنا النصوص حال حياة الأئمة، هم كتبوا النصوص بعد 100 سنة. وعلى الجملة قال والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ ممنوعة، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بشغلتين فارقين، الإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ولذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص. قاعدة لو كان لبان تطبقها يا مولانا، إذا كان الطرف الآخر ممن يهتم قد تكون قضية مما يتوفر الدواعي لضبطها، لكن لم ألق لها حاملا، كان الناس مهملين. شو يعني؟ ما بتكون ضابط. كان يشغلهم صفق الأسواق، الصفق بالأسواق، شو تسوي أنت بعد؟ كان النبي يكون عم يلقوا خطبة الجمعة وشافوا قافلة فيها طبل ومزمار وقالوا والله شو أحسن هذا فعلا، وهنا وقع عندهم تزاحم ما بين خطبة النبي وما بين أن يذهبوا ينظروا إلى اللهو والتجارة. هل هذا يتكل على هؤلاء في ضبط النواسخ؟ حلو ونعم الدين يعني. فصل جديد. في هذا الفصل الجديد تعرض المتن رحمة الله تعالى عليه لمسألة الاختلاف، حال يعني الشك في أن الخاص هو ناسخ أو مخصص، ناسخ أو مخصص. يعني ورد عندي عام ورد عندي خاص، وشككت أن الخاص هو مخصص أو ناسخ. هاي بيسموه الدوران ما بين التخصيص والنسخ. هل عندي قاعدة تقول الأصل الحمل على النسخ أم أن الأصل الحمل على التخصيص فعلا؟ طبعا هذا البحث فيه مبني على جملة من النكات، يعني في قواعد مستبطنة في هذا البحث ما طرحوها، كانت تطرح سابقا يعني مطروحة بعنوانها في المعالم وغير المعالم من كتب العلماء فيما مضى. لهن شو هن الأبحاث؟ واحد، أولا يعني الأبحاث التي هي تعتبر مبادئ تصورية أو تصديقية لهذا البحث. أولا، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يعني ما هي حقيقة النسخ وما هي حقيقة التخصيص وما الفرق بينهما؟ اثنين، قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب، ما المقصود منها وهل هي عن جد صحيحة أو لا؟ يعني هل يقبح تأخير البيان عن وقت الخطاب أو عن وقت الحاجة أو لا يقبح التأخير أبدا؟ ثلاثة، هل يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ؟ هل يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ أو لا؟ لا يمكن لك الورود في هذا البحث إذا ما كان عندك وضوح لهذه الأمور الثلاثة، ما ممكن. لذلك أصلا المتن بعباراته بضيعك، ساعة بيكون مع هالجماعة، ساعة بيكون مع هالجماعة. يعني أول بحث للمتن بناه على ماذا؟ بناه على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، لكن بعد ذلك يأتي منه عبارة أنه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ. عنده عبارة في أول البحث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنه بعدين بيقول يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بالنتيجة ما أنت عقد ضابطا حتى نبني عليه البحث، حتى نبني عليه البحث فعلا. والمتن ما عقد أبحاث، يعني ما عقد لا هذا البحث ولا ذاك البحث، يعني لا عقد البحث الفرق الدقيق ما بين النسخ والتخصيص، ولا عقد بحثا لبيان مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة والخطاب، ولا عقد بحثا عن مسألة جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. تعرف هذا البحث، هذا البحث بيستشهد لي في قصة إبراهيم، أن إبراهيم عندما كان مأمورا بذبح ولده فهو قبل أن يذبح ولده نسخ الحكم، هل هذا يصدق عليه أنه نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا؟ مثال آخر، النبي صلى الله عليه وآله في الإسراء في المعراج، ليش في الإسراء؟ النبي صلى الله عليه وآله في المعراج عندما بلغ بالصلاة، كم صلوات بلغ في اليوم؟ قديش كانت؟ 50 صلاة؟ ولا رأى عن بالي فعلا؟ خمسين كانت، ها؟ كانت 50، فشرعت الصلاة 50 صلاة. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ بمراجعة النبي نسخت 40 30 20 10، آخر شيء وصلنا للعشرة ونزل النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ مهكذا؟ فنسخت الصلاة كم مرة؟ 4 مرات قبل حضور وقت العمل، لأن لم تبلغ للناس. واضح إن شاء الله؟ هل هذا النسخ جائز أو ليس بجائز؟ هل هذا النسخ جائز أو ليس بجائز فعلا؟ لأن بعضهم يبرر هالمسألة بطريقة أخرى. فإذا هل يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل أو لا؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ما الفرق بين البحث عن تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت الخطاب وغيرها من الأبحاث التي لم تطرح صريحا في كلمات المتن في الكتاب، بل بنى عليها، وبنى عليها مش بنى عليها بطريقة سليمة، بنى عليها بطريقة مربكة، بحيث أن السعي يكون معانا سعي ويكون ضدنا يعني فعلا. اتفاقا في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنت تعرف في هذه المسألة تعتبر من المعارك الأساسية كانت فيما مضى بين الأخباريين والأصوليين، وكان شعار الأصوليين عدم جواز تأخير البيع عن وقت الحاجة، وشعار الأخباريين لك شو عم بيقوله هو؟ بلي ذلك إما ما إن شاء قلنا إن شاء أمسكنا. وعلى كل حال الآن العلماء يقولون بجواز تأخير البيع عن وقت الحاجة لمصلحة، والعلماء الآن يقولون بجواز تأخير البيع عن وقت الخطاب. أما جواز النسخ قبل حضور وقت العمل فهو مسألة خلافية إلى هذه اللحظة. جواز النسخ قبل حضور وقت العمل هو مسألة خلافية إلى هذه اللحظة فعلا. طبعا هذه الأبحاث نحن طرحناها مفصلا إلى حد ما في هدى الفكر، فعلا بتحب تراجعها كلها. غدا نبني على هذه الأبحاث فعلا، وإلا ما حنطرحها كل بحث فعلا في هذه المطالب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.